بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 43 من دروس كتاب التوحيد شرح الشيخين أحمد بن حنجمي رحمه الله، المسمى الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه الشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. صلنا معكم أيها الإخوة عند الباب رقم 39، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. جحد يعني أنكر شيئا من الأسماء والصفات، فإنه يكون كافرا. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله، نكذب الله ورسوله. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، قال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك وأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. مناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: لما كان التوحيد ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كان الإيمان لا يحصل أي الكامل إلا بتحقيق هذه الثلاثة أي أنواع التوحيد. نبه المصنف بهذا الباب أو في هذا الباب على هذا النوع وهو توحيد الأسماء والصفات، ليبين حكم من جحده أي أنه يكفر إذا جحده. وقول الله تعالى كما تقدم أيها الإخوة، التوحيد ثلاث أنواع: توحيد ربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهذا النوع هو الذي اعترف به كفار قريش ولم يدخلهم هذا الاعتراف في الإسلام. النوع الثاني توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة أو إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي يفعلها على وجه التقرب إلى الله كالصلاة والدعاء والنذر والاستغاثة إلى آخره من أنواع العبادة، وهذا النوع هو الذي لم يعترف به كفار قريش لله تعالى فكانوا كفارا والعياذ بالله. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الذي أيضا أنكر بعضه كفار قريش، كان بعض الأسماء والصفات لله تعالى، وأهل السنة والجماعة يقولون توحيد الأسماء والصفات معناه إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته الله تعالى له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونفى عن الله تعالى العيوب والنقائص التي نفى عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا النوع من أنواع التوحيد الثلاثة وتوحيد الأسماء والصفات أهل السنة والجماعة أثبته لله كما أثبته الله تعالى نفسه الكتاب والسنة، وأهل البدع من الجهمية أنكروا جميع الأسماء والصفات لله تعالى، والمعتزلة أثبتوا لله تعالى الأسماء وأنكروا الصفات، والأشاعرة أثبتوا لله تعالى الأسماء وسبعا من الصفات لأن العقل أثبتها وتأولوا الباقي. ويقول الله تعالى عن كفار قريش وهم يكفرون، أي كفار قريش يجحدون هذا الاسم من أسماء الله، وهم يكفرون بالرحمن، ينكرون اسم الرحمن مع إيمانهم باسم الله أو لفظ الجلالة الله عز وجل، العلم على الله عز وجل. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي أي معبودي بحق أي الرحمن كما الله عز وجل معبودي، فهي تعدد الأسماء على مسمى واحد وهو الله عز وجل. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت أي فوضت أموري إلى الله وإليه متاب توبتي ومرجعي. فالرحمن اسم من أسماء الله تعالى مشتقة منه صفة الرحمة لله عز وجل. وجعل الله تعالى في الدنيا رحمة واحدة وأخر 99 رحمة في الآخرة، وجعل من هذه الرحمة التي في الدنيا أن ترفع الدابة رجلها عن ولدها مخافة أن تطع. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس يعلم الناس بما يعرفون أي من أمور دينهم، أتريد أن يكذب الله ورسوله نكذب الله ورسوله؟ قال علي بن أبي طالب هذا الكلام بعد أن كثر القصاص والوعاظ في عهده أي في خلافته، فأمرهم ألا يحدث الناس إلا بما هو معروف من أمور الدين الإسلامي من أصول العقيدة كأركان الإيمان 6، أركان الإسلام 5، وغيرها من الأشياء الواضحة من أمور العقيدة، ويعلم الناس الحلال والحرام ويترك ما سوى ذلك مما لا حاجة منه ولا يفيدهم أو يقع في شك من في حيرة من دينهم. ولذلك روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض ارتعد لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، استنكارا لذلك لذكر تلك الصفة، وكأنه لا يعرفها وينكرها. والواجب هو الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة. فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء أي ما هو السبب في جعلهم يخافون أو ترتعد فرائصهم من ذكر بعض صفات الله تعالى؟ يجدون رقة أي لينا وقبولا عند محكمه، والمحكم الشيء الواضح والمتشابه الشيء غير الواضح وما خفي معناه. قال: يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه أي ما خفي عليهم معناه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن اسم الرحمن أنكروا ذلك أي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. وذلك لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر الرحمن والرحيم، قالوا: أما الرحمن فلا نعرفه ولا ندري ما الرحمن، ولا نكتب إلا باسمك اللهم، لا يعرفون لفظ الجلال فقط الله. وقيل نزلت هذه الآية لما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده بالرحمن ويقول: يا رحمن يا رحيم، ويقولون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين الرحمن الرحيم أو الله والرحمن. ولم يعلموا كفار قريش أن تعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى أو الآلهة، بل هو تعدد الأسماء يدل على اسم واحد وهو الله عز وجل، كما يسمى بعض الأشخاص كالنبي صلى الله عليه وسلم أحمد ومحمد والعاشر والماعي نحو ذلك من الأسماء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تدل على مسمى واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأدلة تدل على وجوب إثبات الصفات لله تعالى والأسماء لله عز وجل وتعليم الناس إياها وإخبارهم بها، لأن الله تعالى أخبر بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل درج عليه السلف الصالح وأنكروا على من أنكرها، مثل ذلك الرجل الذي قال للإمام مالك: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما راك إلا رجلا مبتدعا فأخرج من المسجد. فيجب إثبات الأسماء والصفات لله تعالى كما أثبتها الله تعالى لنفسه في القرآن والسنة النبوية، وأنه لا يجوز إنكارها ولا تأويلها، بل يجب الإيمان بها كما آمن بها الصحابة والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم جميعا. وإلا هلك الإنسان لأنه لم يثبت تلك الأسماء وتلك الصفات التي وردها الله تعالى لنفسه في الكتاب والسنة. قال شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله شارحا لهذا الباب: قوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي ما حكمه؟ هل يكفر بذلك يكون أتى شيء أو يكون أتى شيئا حراما، يعني غير كفر لا يبلغ إلى حد الكفر؟ ولهذا محل نظر، والذي يظهر لي أن من أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته الثابتة بالقرآن والسنة التي لا يشركه فيها أحد، أي لا يشارك فيها أحد وهي معروفة أن من أسماء الله وصفاته، لمن أنكر شيئا من ذلك فإنه يعتبر كافرا، كمن أنكر اسم الرحمن، أو كمن أنكر صفة أنه عالم الغيب والشهادة، أو أنه ملك الملوك، أو غير ذلك التي لا يشارك فيها أحد، أو لفظ الجلال الله. أما إن جحد شيئا من صفات الله عز وجل لقيام شبهة عنده، وكان يريد بهذا الجحد تنزيه الله تعالى في زعمه أو تأويل الصفات كما فعلت الأشاعرة، يمكن يقال كصفة اليد أو صفة الوجه، فهذا لا يكفر فيما يظهر، وبهذا التفصيل يتضح الحق إن شاء الله. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يقول: يؤخذ من هذا الأثر أنه ينبغي لطالب العلم أن يحدث الناس بما يعرفون، أي من أمور دينهم، فإنه لعله إذا حدثهم بما لا يعرفون أدى بهم ذلك إلى التكذيب، أي تكذيب الله تعالى في خبره، فيكون المحدث قد سبب في تكذيب الله ورسوله. والذي يظهر، يقول شيخنا النجم رحمه الله، والذي يظهر والله أعلم أن الأمور التي تخفى على العامة ينبغي طيها عنهم، أي لأنها لا تبلغها عقولهم، كما في رواية أخرى: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فإن احتاج إلى التحديث وجب عليه أن يبين الحق في المسألة، ويوضح حتى يعرف العام الطريقة الحقة. والحقيقة أن الجهل بهذا، أي الجهل ببعض الأمور، ينبغي تعليم العامة لها حتى لا يستنكروها، يعني بيان الأسماء لله، أسماء ذكر بعض الأسماء وذكر بعض الصفات لله تعالى حتى لا يستنكروها، لأنها ثابتة في القرآن والسنة. فلعل الإنكار إنما يكون لشيء لم يسمعه من ذي قبل، يعني في شيء لم يثبت دليله من الكتاب والسنة من الأسماء والصفات. ولقد أنكر الله عز وجل على أهل الكتاب بأنهم يظهرون بعضه ويخفون البعض، كما قال تعالى: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالواجب هو العمل بالكتاب والسنة الواضحة البينة التي لا تخفى على أحد. قد نهينا عن مشابهتهم، أي إثبات البعض ما في الكتاب ما في القرآن والسنة، وإنكار بعضها والعياذ بالله، بل الواجب إثبات جميع نصوص الصفات ونصوص الأسماء وغيرها من أحكام الشريعة الواردة في الكتاب والسنة. وإنما يأتي الاستنكار حينما يكون هذا العامي مقيما بين أناس يحذرون من سماع بعض الأحاديث التي فيها صفة الرحمن لله عز وجل، فيأتيه الخوف والفرق مما سمع من هؤلاء. فمن أقام بين الجهمية وأتباع الجهم بن صفوان والمعتزلة الذين ينكرون صفات الله وأسمائه ويسمع منهم الإنكار لأسماء الله وصفاته، لا شك أنه يرتعد إذا سمع هذه الصفات، لأنه لم يسمع علماءه في ذلك البلد من يذكر أن هذا صفة لله تعالى واسم من أسماء الله. والواجب أن الإنسان يبحث عن الحق في أي مكان، فإن وجده في بلده فالحمد لله، وإن لم يجد ارتحل إلى بلدان أخرى حتى يعرف الحق. لا شك أنه يبتعد إذا سمع هذه الصفات ويخاف ويقشعر جلده، لأنه لم يتوطن على معرفتها وعلى سماعها. ومثل هذا ينبغي أن يبين له أي الحق في المسألة. مثلا يقال: نحن إذا أثبتنا لله اليد فإنما نثبت له يدا تليق بجلاله سبحانه، منزهة عن الجارحة التي هي يد المخلوق، يعني لا يجوز أن نشبه يد الله بيد المخلوقين. وهكذا يقال في الأصابع: نثبت لله. ويقال في الوجه: نثبت لله. ويقال في الرجل: نثبتها لله. ويقال في القدم، ويقال في الساق. إذا سمع هذا العامي فإنه حينئذ سيعتقد الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق، ويزول عنه الخوف وتذهب عنه القشعريرة. نعم. وهذا هو الواجب على أهل السنة، إذا رأوا من أحد استنكارا لصفة من صفات الله أو اسم من أسمائه بيّنوا له أي الحق في المسألة. فإن أصر بعد البيان، أي أن هذا اسم من أسماء الله وأن هذه صفة من صفات الله، فإن أصر على الإنكار فهو مفتون والعياذ بالله. لهذا قال ابن عباس: أي ضال عن الدين الحق. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه حين رأى رجلا انتفض، أي استغرب وخاف لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لهذه الصفة. ما فرقوا هؤلاء، أي ما السبب في جعلهم يخافون وترتعد فرائسهم؟ يجدون رقة عند محكمه، أي لينا وقبولا، يعني يقبلون ما يعرفه وما لا يعرفه ينكره. يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. قال شيخنا أحمد بن النجم رحمه الله في التعليق: المحكم هو الذي له تأويل واحد، والمتشابه هو الذي لا يعرف تأويله. وفي متشابه قد يكون له تأويلاته، مثلا الحروف المقطعة، هذا من المتشابه الذي استأثنه الله تعالى بعلمه. يقول: الفرق هو الخوف، أي ما هو السبب في خوفهم؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. فقد عد ابن عباس انتفاض ذلك الرجل من سماعه لصفة الرب الجليل عد ذلك هلكا. انه اذا انكر وقع في ما ينقص دينه او يخرج من الاسلام والعياذ بالله فيكون سبب العذاب في النار. ولكن ينبغي ان يعلم ان الاتفاق, يقول الشيخ رحمه الله, ان يعلم ان الاتفاق في الاسماء بين صفة الله وصفة خلقه لا يلزم منه الاتفاق في الحقائق. فإذا قلنا أن الله حي وهذه من الأسماء التي يشارك فيها المخلوق, فالمخلوق حي والله عز وجل حي, فإذا قلنا أن الله حي واعتقدنا ذلك وصفناه بالحياة ووصفنا المخلوق بأنه حي, فإننا في هذه الحالة يجب أن نعرف الفارق بين حياة الله وحياة خلقه. فحياة الله قديمة بلا ابتداء, أي ليس لها بداية, وباقية بلا انتهاء, ليس لها نهاية, وهي كاملة كما وصف نفسه بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم, سنة نعاس ولا نوم. أما حياة المخلوق فهي وجدت بعد العدم, مع كان كما قالت هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أما حياة المخلوق فهي وجدت بعد العدم وسيكون لها نهاية, وهي فيما بين ذلك لا تبقى إلا بإبقاء الله لها, وهي باقية على أمور لا تبقى إلا بها كالطعام والشراب والنوم في حق الإنسان. فالله وصف نفسه بأنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فالفرق بين حياة الله وحياة المخلوق فرق واضح بين, وهكذا في جميع الصفات نثبتها لله تعالى ونبين أنها هناك فرق بين صفة المخلوق وصفة الخالق حتى يزول عنه اللبس, أي ذلك العامي أو غيره. والمهم أن اتفاق الأسماء, أي أسماء الله وأسماء الناس, إذا اتفقت الأسماء والصفات فإن الحقائق مختلفة, كالملك كما سيأتي هكذا يقال في السمع, فسمع المخلوق يختلف عن سمع الله تعالى. وفي البصر, بصر الله يختلف عن بصر المخلوق. في جميع صفات الله عز وجل, فإذا بين للإنسان لعله يعلم الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق, واسم الخالق واسم المخلوق, ويسمى المخلوق بأنه ملك ويسمى الخالق ملك, لكن ملك الله شامل وملك المخلوق محدود, وهو في نفس الوقت عارية, والملك الحقيقي لله عز وجل, والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وهكذا يظهر الفرق جيدا. فإذا أنكر الشخص اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته التي لا يشارك فيها أحد كما قال الشيخ فإن هذا يعتبر كفرا. أما إن جحد شيئا من صفات الله لقيام شبهة عنده لأنه يظن أن يد الله أو ملك الله أو سمع الله مثل ملك المخلوق أو يد المخلوق, فهذه الشبهة يبين له الحق فيها. أما إن جحد شيئا من صفات الله لقيام شبهة عنده كان يريد بهذا الجهد تنزيه الله في زعمه أو تأويل الصفات كما فعلت الأشاعرة فهذا يكفر فيما يظهر. هذا رأي الشيخ رحمه الله. ثم أورد المؤلف استنكار قريش لاسم الرحمن وأن الله أنكر عليهم ذلك, قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن, أي باسم الرحمن, لأنهم لا يعرفون إلا لفظ الجلال الله. الرحمن اسم من أسماء الله, والكفر به إنكاره. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسم الرحمن أنكرت قريش ذلك, أنزل الله هذه الآية والرحمن مشتق من الرحمة وهو أشمل من متناوله, والرحيم كذلك وهو أخص من حيث متناوله, قال تعالى كان بالمؤمنين رحيما. أما اسم الرحمن فهو شامل ويقال رحمن الدنيا والآخرة. فالرحمة التي جعلها الله في عباده كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة جعل الرحمة في 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا أي جعلها في الآخرة وأنزل في الأرض جزءا واحدا أي من الرحمة أي رحمة واحدة فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه رواه البخاري ولمسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه إن لله 100 رحمة فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم و99 أي مؤخرة ليوم القيامة قل الشيخ اللهم ارحمنا فيمن ترحم وخلنا برحمتك بعبادك الصالحين وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 43 من دروس كتاب التوحيد شرح الشيخين أحمد بن حنجمي رحمه الله المسمى شرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه الشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. صلنا معكم أيها الإخوة عند الباب رقم 39، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. جحد يعني أنكر شيء من الأسماء والصفات، فإنه يكون كافرا. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، قال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك وأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. مناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد، قال الشيخ صالح فوزان حفظه الله لما كان التوحيد 3 أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، كان الإيمان لا يحصل أي الكامل إلا بتحقيق هذه 3 أي أنواع التوحيد. نبه المصنف بهذا الباب أو في هذا الباب على هذا النوع وهو توحيد الأسماء والصفات ليبين حكم من جحده، أي أنه يكفر إذا جحده. وقول الله تعالى كما تقدم أيها الإخوة التوحيد 3 أنواع: توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهذا النوع هو الذي اعترف به كفار قريش ولم يدخلهم هذا الاعتراف في الإسلام. النوع الثاني توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة أو إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي يفعلها على وجه التقرب إلى الله كالصلاة والدعاء والنذر والاستغاثة إلى آخره من أنواع العبادة، وهذا النوع هو الذي لم يعترف به كفار قريش لله تعالى فكانوا كفارا والعياذ بالله. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الذي أيضا أنكر بعضه كفار قريش، كان بعض الأسماء والصفات لله تعالى، وأهل السنة والجماعة يقولون توحيد الأسماء والصفات معناه إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته الله تعالى له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونفي عن الله تعالى العيوب والنقائص التي نفى عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما قال لا كما قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا النوع من أنواع التوحيد الثلاثة وتوحيد الأسماء والصفات أهل السنة والجماعة أثبته لله كما أثبته الله تعالى نفسه الكتاب والسنة، وأهل البدع من الجهمية أنكروا جميع الأسماء والصفات لله تعالى، والمعتزلة أثبتوا لله تعالى الأسماء وأنكروا الصفات، والأشاعرة أثبتوا لله تعالى الأسماء وسبعا من الصفات لأن العقل أثبتها وتأولوا الباقي. ويقول الله تعالى عن كفار قريش وهم يكفرون، أي كفار قريش يجحدون هذا الاسم من أسماء الله، وهم يكفرون بالرحمن، ينكرون اسم الرحمن مع إيمانهم باسم الله أو لفظ الجلالة الله عز وجل العلم على الله عز وجل. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي أي معبودي بحق أي الرحمن كما الله عز وجل معبودي، فهي تعدد الأسماء على مسمى واحد وهو الله عز وجل. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت أي فوضت أموري إلى الله وإليه متاب توبتي ومرجعي. فالرحمن اسم من أسماء الله تعالى مشتقة منه صفة الرحمة لله عز وجل. وجعل الله تعالى في الدنيا رحمة واحدة وأخر 99 رحمة في الآخرة، وجعل من هذه الرحمة التي في الدنيا أن ترفع الدابة رجلها عن ولدها مخافة أن تطأ. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس أي علم الناس بما يعرفون أي من أمور دينهم، أتريد أن يكذب الله ورسوله نكذب الله ورسوله؟ قال علي بن أبي طالب هذا الكلام بعد أن كثر القصاص والوعاظ في عهده أي في خلافته، فأمرهم ألا يحدثوا الناس إلا بما هو معروف من أمور الدين الإسلامي من أصول العقيدة كأركان الإيمان 6، أركان الإسلام 5، وغيرها من الأشياء الواضحة من أمور العقيدة، ويعلم الناس الحلال والحرام ويترك ما سوى ذلك مما لا حاجة منه ولا يفيدهم أو يقعون في شك من في وحيرة من دينهم. ولذلك روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض ارتعد لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك ذكر تلك الصفة وكأنه لا يعرفها وينكرها. والواجب هو الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة. فقال ابن عباس ما فرقوا هؤلاء أي ما هو السبب في جعلهم يخافون أو ترتعد فرائصهم من ذكر بعض صفات الله تعالى؟ يجدون رقة أي لينا وقبولا عند محكمه، والمحكم الشيء الواضح والمتشابه الشيء غير الواضح وما خفي معناه. قال يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه أي ما خفي عليهم معناه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن اسم الرحمن أنكروا ذلك أي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى فيهم وهم يكفرون بالرحمن. وذلك لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم فذكر الرحمن والرحيم، قالوا
أما الرحمن فلا نعرفه ولا ندري ما الرحمن، ولا نكتب إلا باسمك اللهم، لا يعرفون لفظ الجلال فقط الله. وقيل نزلت هذه الآية لما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده بالرحمن ويقول يا رحمن يا رحيم، ويقولون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين، الرحمن الرحيم أو الله والرحمن. ولم يعلموا كفار قريش أن تعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى أو الآلهة، بل هو تعدد الأسماء يدل على اسم واحد وهو الله عز وجل، كما يسمى بعض الأشخاص كالنبي صلى الله عليه وسلم أحمد ومحمد والعاشر والماعي ونحو ذلك من الأسماء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مسمى واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأدلة تدل على وجوب إثبات الصفات لله تعالى والأسماء لله عز وجل وتعليم الناس إياها وإخبارهم بها، لأن الله تعالى أخبر بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل درج عليه السلف الصالح وأنكروا على من أنكرها، مثل ذلك الرجل الذي قال للإمام مالك يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما راك إلا رجلا مبتدعا فأخي من المسجد. فيجب إثبات الأسماء والصفات لله تعالى كما أثبتها الله تعالى لنفسه في القرآن والسنة النبوية، وأنه لا يجوز إنكارها ولا تأويلها، بل يجب الإيمان بها كما آمن بها الصحابة والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم جميعا. وإلا هلك الإنسان لأنه لم يثبت تلك الأسماء وتلك الصفات التي وردها الله تعالى نفسه في الكتاب والسنة. قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله شارحا لهذا الباب قوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي ما حكمه؟ هل يكفر بذلك؟ يكون أتى شيء أو يكون أتى شيء حراما يعني غير كفر لا يبلغ إلى حد الكفر؟ ولهذا محل نظر، والذي يظهر لي أن من أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته الثابتة بالقرآن والسنة التي لا يشرك فيها أحد، أي لا يشارك فيها أحد وهي معروفة أن من أسماء الله وصفاته، أن من أنكر شيئا من ذلك فإنه يعتبر كافرا، كمن أنكر اسم الرحمن أو كمن أنكر صفة أنه عالم الغيب والشهادة أو أنه ملك الملوك أو غير ذلك التي لا يشارك فيها أحد، أو لفظ الجلال الله. أما إن جحد شيئا من صفات الله عز وجل لقيام شبهة عنده كان يريد بهذا الجحد تنزيه الله تعالى في زعمه أو تأويل الصفات كما فعلت الأشاعرة، يمكن يقال كصفة اليد أو صفة الوجه، فهذا لا يكفر فيما يظهر، وبهذا التفصيل يتضح الحق إن شاء الله. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يقول يؤخذ من هذا الأثر أنه ينبغي لطالب العلم أن يحدث الناس بما يعرفون أي من أمور دينهم، فإنه لعله إذا حدثهم بما لا يعرفون أدى بهم ذلك إلى التكذيب، أي تكذيب الله تعالى في خبره، فيكون المحدث قد سبب في تكذيب الله ورسوله. والذي يظهر يقول شيخنا النجم رحمه الله والذي يظهر والله أعلم أن الأمور التي تخفى على العامة ينبغي طيها عنهم، أي لأنها لا تبلغها عقولهم، كما في رواية الأخرى إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فإن احتاج إلى التحديث وجب عليه أن يبين الحق في المسألة ويوضح حتى يعرف العام الطريق الحقة. والحقيقة أن الجهل بهذا، أي الجهل ببعض الأمور، ينبغي تعليم العامة لها حتى لا يستنكروها، يعني بيان الأسماء لله، أسماء ذكر بعض الأسماء وذكر بعض الصفات لله تعالى حتى لا يستنكروها، لأنها ثابتة في القرآن والسنة. فلعل الإنكار إنما يكون لشيء لم يسمعه من ذي قبل. يعني في شيء لم يثبت دليله من الكتاب والسنة من الأسماء والصفات. ولقد أنكر الله عز وجل على أهل الكتاب بأنهم يظهرون بعضه ويخفون البعض. كما قال تعالى: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالواجب هو العمل بالكتاب والسنة الواضحة البينة والتي لا تخفى على أحد. قد نهينا عن مشابهتهم، أي إثبات البعض ما في الكتاب ما في القرآن والسنة، وإنكار بعضها والعياذ بالله. بل الواجب إثبات جميع نصوص الصفات ونصوص الأسماء وغيرها من أحكام الشريعة الواردة في الكتاب والسنة. وإنما يأتي الاستنكار حينما يكون هذا العامي مقيما بين أناس يحذرون من سماع بعض الأحاديث التي فيها صفة الرحمن لله عز وجل، فيأتيه الخوف والفرق مما سمع من هؤلاء. فمن أقام بين الجهمية وأتبع الجهم بن صفوان أو المعتزلة الذين ينكرون صفات الله وأسمائه ويسمع منهم الإنكار لأسماء الله وصفاته، لا شك أنه يرتعد إذا سمع هذه الصفات، لأنه لم يسمع علماء في ذلك البلد من يذكر أن هذا صفة لله تعالى واسم من أسماء الله. والواجب الإنسان يبحث عن الحق في أي مكان، فإن وجده في بلده فالحمد لله، وإن لم يجد ارتحل إلى بلدان أخرى حتى يعرف الحق. لا شك أنه يبتعد إذا سمع هذه الصفات ويخاف ويقشعر جلده، لأنه لم يتوطن على معرفتها وعلى سماعها. ومثل هذا ينبغي أن يبين له أي الحق في المسألة. مثلا يقال: نحن إذا أثبتنا لله اليد فإنما نثبت له يدا تليق بجلاله سبحانه، منزهة عن الجارحة التي هي يد المخلوق. يعني لا يجوز أن نشبه يد الله بيد المخلوقين. وهكذا يقال في الأصابع نثبت لله، ويقال في الوجه نثبت لله، ويقال في الرجل نثبتها لله، ويقال في القدم، ويقال في الساق. إذا سمع هذا العامي فإنه حينئذ سيعتقد الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق، ويزول عنه الخوف وتذهب عنه القشعريرة. نعم. وهذا هو الواجب على أهل السنة. إذا رأوا من أحد استنكار لصفة من صفات الله أو اسم من أسمائه بينوا له أي الحق في المسألة. فإن أصر بعد البيان أي أن هذا اسم من أسماء الله وأن هذه صفة من صفات الله، فإن أصر على الإنكار فهو مفتون والعياذ بالله. لهذا قال ابن عباس أي ضال عن الدين الحق. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه حين رأى رجلا انتفض أي استغرب وخاف لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لهذه الصفة. ما فرق هؤلاء؟ أي ما السبب في جعلهم يخافون وتبتعد فرائسهم؟ يجدون رقة عند محكمه أي لينا وقبولا، يعني يقبلون ما يعرفوه وما لا يعرفوه ينكره. يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند أو يهلكون عند متشابهه. قال شيخنا أحمد بن النجم رحمه الله في التعليق: المحكم هو الذي له تأويل واحد، والمتشابه هو الذي لا يعرف تأويله، وفي متشابه قد يكون له تأويلات، مثلا الحروف المقطعة هذا من المتشابه الذي استأثنى الله تعالى بعلمه. يقول: الفرق هو الخوف، أي ما هو السبب في خوفهم؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. فقد عد ابن عباس انتفاض ذلك الرجل من سماعه لصفة الرب الجليل، عد ذلك هلكا، أنه إذا أنكر وقع في ما ينقص دينه أو يخرج من الإسلام والعياذ بالله، فيكون سبب العذاب في النار. ولكن ينبغي أن يعلم أن الاتفاق، يقول الشيخ رحمه الله، أن يعلم أن الاتفاق في الأسماء بين صفة الله وصفة خلقه لا يلزم منه الاتفاق في الحقائق. فإذا قلنا أن الله حي وهذه من الأسماء التي يشارك فيها المخلوق، فالمخلوق حي والله عز وجل حي، فإذا قلنا أن الله حي واعتقدنا ذلك وصفناه بالحياة ووصفنا المخلوق بأنه حي، فإننا في هذه الحالة يجب أن نعرف الفارق بين حياة الله وحياة خلقه. فحياة الله قديمة بلا ابتداء، أي ليس لها بداية، وباقية بلا انتهاء، ليس لها نهاية، وهي كاملة كما وصف نفسه بقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة نعاس ولا نوم. أما حياة المخلوق فهي وجدت بعد العدم، يعني كان كما قالت: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أما حياة المخلوق فهي وجدت بعد العدم وسيكون لها نهاية، وهي فيما بين ذلك، لا تبقى إلا بإبقاء الله لها، وهي باقية على أمور لا تبقى إلا بها كالطعام والشراب والنوم في حق الإنسان. فالله وصف نفسه بأنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فالفرق بين حياة الله وحياة المخلوق فرق واضح بين، وهكذا في جميع الصفات نثبتها لله تعالى ونبين أنها هناك فرق بين صفة المخلوق وصفة الخالق حتى يزول عنه اللبس، أي ذلك العامي أو غيره. والمهم أن اتفاق الأسماء، أي أسماء الله وأسماء الناس، إذا اتفقت الأسماء والصفات فإن الحقائق مختلفة، كالملك كما سيأتي هكذا يقال في السمع، فسمع المخلوق يختلف عن سمع الله تعالى، وفي البصر بصر الله يختلف عن بصر المخلوق، وفي جميع صفات الله عز وجل. فإذا بين للإنسان لعله يعلم الفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق، واسم الخالق واسم المخلوق، ويسمى المخلوق بأنه ملك ويسمى الخالق ملك، لكن ملك الله شامل وملك المخلوق محدود، وهو في نفس الوقت عارية، والملك الحقيقي لله عز وجل، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وهكذا يظهر الفرق جيدا. فإذا أنكر الشخص اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته التي لا يشارك فيها أحد كما قال الشيخ، فإن هذا يعتبر كفرا. أما إن جحد شيئا من صفات الله لقيام شبهة عنده، لأنه يظن أن يد الله أو ملك الله أو سمع الله مثل ملك المخلوق أو يد المخلوق، فهذه الشبهة يبين له الحق فيها. أما إن جحد شيئا من صفات الله لقيام شبهة عنده كان يريد بهذا الجهد تنزيه الله في زعمه أو تأويل الصفات كما فعلت الأشاعرة، فهذا يكفر فيما يظهر. هذا رأي الشيخ رحمه الله. ثم أورد المؤلف استنكار قريش لاسم الرحمن وأن الله أنكر عليهم ذلك. قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، أي باسم الرحمن، لأنهم لا يعرفون إلا لفظ الجلال الله. الرحمن اسم من أسماء الله، والكفر به إنكاره. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسم الرحمن أنكرت قريش ذلك، أنزل الله هذه الآية: والرحمن مشتق من الرحمة وهو أشمل من متناوله، والرحيم كذلك وهو أخص من حيث متناوله. قال تعالى: كان بالمؤمنين رحيما. أما اسم الرحمن فهو شامل، ويقال رحمن الدنيا والآخرة. فالرحمة التي جعلها الله في عباده كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة، جعل الرحمة في 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، أي جعلها في الآخرة، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، أي من الرحمة، أي رحمة واحدة. فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري. ولمسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن لله 100 رحمة، فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم، و99 أي مؤخرة ليوم القيامة. قل الشيخ: اللهم ارحمنا في من ترحم، وخلنا برحمتك بعبادك الصالحين. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.